يدعت فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي
رسالة، برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي. رسالة يأتيكم يوم الأحد عند الساعة 10:05 ليلا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 6:05 مساء.
الطاهر الدميس الذي للحق صار معلما، للحق صار معلما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه حلقة جديدة من برنامجكم أيها الإخوة السامعون الكرام، برنامجكم رسالة، التي نتناول فيها دروسا من السيرة العطرة ومواقف إيمانية من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتشريعات الإسلام التي ينبغي أن ننزلها على حياتنا، ونتناول من خلالها بعض المواقف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي نعيشها في حياتنا اليوم دون ما اكتراث لما يجب علينا من أنواع التصرف اللائق بها طبقا لما جرى عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل أصحابه. ومن هذه المواقف ومن هذه أنواع السلوك التي عرفها المسلمون وبها تقوى المجتمع الإسلامي ونشأ المسلمون وتربوا في أحضانها، مبدأ التضامن والتكافل بين المسلمين. فليس ثمة أحد يبيت بينهم جوعان وهم شبعا، وليس أحد بينهم يكون عريانا وهم مكسوون، وليس بينهم أحد يكون محتاجا لشيء وهم متمتعون. ما عندهم من القليل يقتسمونه فيما بينهم، ويتصرفون فيما رزقهم الله به تصرف الأخ مع أخيه، بل تصرف الأب مع ابنه، حيث يقاسمه كل شيء، ولا يصح ولا يفعلون أبدا بعض أنواع السلوك التي نراها اليوم، بل التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وخلع الإيمان عن من يفعلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من أن يبيت المسلم الشبعان وجاره بجانبه جائع طاو يبيت ليلته في مسغبة وفاقة ليس لديه ما يأكل ولا ما يطعم أولاده. فهذا النمط من السلوك الذي نراه اليوم مألوفا في حياتنا اليوم من التخلي عن الآخرين وعدم مساعدتهم وعدم إعانتهم، فهذا كله في واقع الأمر ليس من مبادئ الإسلام في شيء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يصرح في حديث الذي يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه بقوله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. حتى ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الفضل ما ذكر، وحتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل، أي ما يزيد عن حاجة الإنسان ينبغي أن يقاسمه فيها إخوانه من المسلمين، جيرانه وأحبابه وأقاربه وزملاؤه وأصدقاؤه وجماعة المسلمين، كل من هو في حاجة إلى ما عنده وهو متزيل فيه قاسمه إياه، من أجل ألا يبيت إنسان شبعان وجاره إلى جنبه طاو، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التكافل الاجتماعي والتضامن بين أبناء المجتمع هو الذي يخلق الوحدة ويربط الناس ببعضها ويوحد صفوفهم ويجمع كلمتهم على الخير، فيتعاونون وتنشأ بينهم علاقات ودية وأخوية، ويكون بينهم من التآلف والإخاء ما هم في حاجة إليه فعلا، وما يمثل به هؤلاء الناس الإسلام، دين الله سبحانه وتعالى الحق المبني على التعاون على البر والتقوى والتناصر وفي الحق ومساعدة الضعيف وذا الحاجة. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الضعيف أمير الركب. وكون الضعيف أمير الركب لا يعني تخلف الركب بأسره، ولكن ينبغي أن يعان وينبغي أن يساعد حتى لا يسقط ويتخلف عن الركب وقد يهلك في الطريق. فروح التضامن والتكافل الاجتماعي هذه هي التي تربط المسلمين ببعضهم، وهي التي أنشأت دولة الإسلام الممتدة في الآفاق الواسعة، حتى كان لها من القوة ما اقتحمت به أوروبا وأنشأت دولة الأندلس. بل أثبت بعض المؤرخين من علماء الإسلام الذين شاركوا في الندوة، ندوة التشريع الإسلامي التي عقدت في الجامعة الإسلامية في السبعينيات بليبيا، أثبت أحد الباحثين أن واضع قانون الضمان الاجتماعي ببريطانيا إنما هو عالم أندلسي. حينما حلت النكبة بالأندلس فر إلى بريطانيا، وهناك عرف وزنه العلمي وسعة اطلاعه في الأحكام الشرعية، فأعانوه وقربوه حتى وضع ما عرف بقانون الضمان الاجتماعي. قوانين الضمان الاجتماعي التي تسود في الدنيا الآن، والتي قد يتوهم بعض الناس أنها وليدة الحضارة الغربية والثقافة الغربية، إنما هي وليدة الثقافة الإسلامية والفكر الإسلامي والحضارة الإسلامية. فهذا الدين هو دين التضامن ودين التكافل الاجتماعي. وحتى ما يسود اليوم في المجتمعات الغربية مما يعرف بالتأمين، أن يشترك الجميع الجماعة في مصلحة ما أو في مؤسسة ما فيما يسمى التأمين، فهذا كله أصله الشرعي إنما هو في الإسلام، ولكنه ليس فيه ما في القوانين الغربية من السحت والأكل أكل أموال الناس بالباطل، إنما هو التكافل بين الجماعة من أجل إعانة الضعيف والمحتاج فيها وعلاجه وشفائه، وعدم ابتزاز هذا المال العام من طرف أناس يتحايلون عليه ويأكلونه بالباطل، وقد لا يدفعون إلا القليل ويأخذون الكثير، وقد يدفع بعض الناس الكثير ولا يأخذ شيئا. فهذا النمط مما يعرف بالتأمين اليوم عند غير المسلمين، يأباه الإسلام ويقدم له صورة شرعية مثلى وهي ما يسمى بالتكافل الإسلامي والضمان التكافلي الذي يسمح للجماعة بأن تتعاون وأن تساعد بعضها بعضا دون ما ابتزاز لهذا المال العام المجموع من الجماعة بأسرها في المؤسسة أو المصلحة أو غير ذلك. فالضمان التضامن الاجتماعي والتكافل الاجتماعي هذا مبدأ شرعي وهو له أهمية كبرى، ولو ذهبنا نعدل هذه الأهمية وأنواعها وفوائدها وما ينتج عنه من مكاسب عظيمة للمجتمع بأسره والأمة لا أمضينا وقتا طويلا، ولكن نقتصر على بعض منها. فأول أهمية لهذا التضامن الاجتماعي تحقيق الإخاء بين الناس، فهم إخوة جميعا متكافلون متعاونون في هذه الحياة الدنيا أوجدهم الله سبحانه فيها بما فيها من أنواع الابتلاء وصروفه وأنواعه، فهم متضامنون متعاونون فيها بقدر الاستطاعة فيما بينهم، فلا يحل لأحد أن يعيش كما يقال في أبراج عاجية والآخرون من بني قومه وبني جلدته وأهله وجيرانه يعيشون على الكفاف أو دون خط الفقر كما هو مشاهد في كثير من البلاد العربية والإسلامية للأسف، وذلك بسبب غياب روح التضامن الشرعية التي تقوم على التكافل بين الناس. ثم إنه من أهمية تحقيق التضامن بين المسلمين وتكافلهم الحياة الكريمة للمجتمع، فالناس جميعا يعيشون في حياة كريمة، فلا أحد يتمتع بمتع الحياة ولهوها وصنوفها من العبث وتضييع المال وحرمان الأمة منه وابتزازه من جيوب الناس، وآخرون يعانون يعجزون حتى عن لقمة العيش، وقد لا يجد أحدهم ما يلبس من اللباس المناسب في المناسبات والأعياد، ولا يجد ما يلبس وما يأكل وما يطعم منه أولاده وما يركبه ويستعمله من وسائل مواصلات، بل ما يكسب به بيته، وفي ظروف الحياة القاسية من أيام الشتاء لا شك أن البيت المكسوب المحترم الصحي يسعل فيه الإنسان ويسلم من الأمراض. فإذا كان البيت صاحبه في غاية الفاقة والحاجة فإنه لا شك تصيبه الأمراض وتعتريه البلايا الجسدية التي ربما يتورثها أولاده عنه. فالحفظ الحياة وكون الحياة كريمة للناس جميعا هذا من مكاسب التضامن الاجتماعي الذي يشعر فيه الإنسان بأنه لا يحل له أن يتعالى على الآخرين بمظهره وبمأكله ومشربه وهم جوعى. حتى إني رأيت في بعض البلاد العربية للأسف من يقف أمام المطعم وهو ينظر إلى الآكلين، المطاعم الشعبية في الأماكن التي فيها الألعاب الشعبية واللقاءات الشعبية، يأكل بعض الناس في المطاعم هذه وبعض الناس ينظر إليه ينتظر منه فتاتا من قطعة لحم أو نحو ذلك أو يترك له شيئا من طعامه وغير هذا. فهذا كله في واقع الأمر مما يخالف روح التضامن الإسلامية الشرعية. ثم إنه من مكاسب التضامن والتكافل الاجتماعي حفظ كيان الأمة، فالأمة هذه إذا ما حفظ على أفرادها ومجتمعاتها المحدودة في القرى وفي المدن فإنها تصير بالدول قوية وذات شأن كبير يستفاد منها على مستوى الدول وعلى مستوى المجموعات السياسية ودول الجوار، وكل واحد يستعين بتلك الدولة التي تكون متنفسا لأبناء المجتمعات الأخرى. فالمسلم لا يجد غربة في وطنه إذا ما ضاقت به ظروف الحياة التمسها في بلد آخر حيثما نشطت الحياة التجارية ونحو ذلك. فكيان الأمة يحفظ بهذا التضامن وهذا التكافل الذي ينبغي أن يسود الأمة بأسرها، بحيث يشعر الإنسان بأنه فرد من أفرادها، حتى إن دعاءه وهو يدعو بصيغة الجماعة ربنا هكذا إنما يعني الأمة بأسرها، لا يعني نفسه فقط أو وأولاده وبنيه وأهله وجماعته، إنما يعني الأمة بأسرها، وهي روح إسلامية يقينية صادقة علمنا إياها ربنا في القرآن الكريم في محكم التنزيل، حيث يكون الدعاء في كثير من الأحيان بلفظ الجماعة لإحداث هذا التآلف وهذا التعاون وهذه المحبة التي تحفظ كيان الأمة، ولا تجعله عرضة للابتزاز ولا عرضة للانتقاص من أي جهة كانت. وللأسف اليوم نرى المسلمون يهدمون كيان أمتهم بأنفسهم، فيتحالفون مع أعدائها ويطمسون قدراتها ويخربون دورها وأماكنها بدعوى المخالفة في الرأي وبدعوى الخروج عن الطاعة، وهو كله إنما ادعاء فارغ. والحوار واللقاء والاجتماع والاحتكام إلى أهل العلم والقضاء هو الذي يحسن هذه الأمور كلها، ولكن كما قيل في المثل لا يطاع لقصير أمر. للأسف فنجد من هو متطاول بأمواله وثرواته وصحبته وعلاقاته بالأجنبي يتقوى على أخوانه وأهله من المسلمين، فيفتتهم ويبدل شملهم ويمزقهم ويعتدي عليهم ويتركهم عرضة للموت وعرضة للهلاك بصورة بشعة، حتى إن المنظمات الدولية تأسف لما تراه من هذا الصنيع السيء. فحفظ كيان الأمة من نتائج هذا التضامن والتكافل الاجتماعي. ثم إن من مكاسبه أيضا وأهميته تهذيب النفوس، فهذه النفوس الرعناء التي تتمرد على أصحابها وعلى أصحابها بحب الغواية وبحب الشهوات وبحب الذات وعدم الميل إلى الشعور بنوع من الشفقة والرأفة على الآخرين والتلذذ بالمكاسب الذاتية والمغانم الفردية، هذه النفس أمارة بالسوء تحتاج إلى تهذيب حتى تكون نفسا لوامة ونفسا طيبة تشفق على صاحبه وتشفق على إخوته وإخوانه من المسلمين الذين يعيشون معه ويتعايشون وهم دونه في المنزلة والمكانة الاجتماعية أو الاقتصادية. فهذه النفس هذه النفس الأمارة بالسوء لا تشبع، وتهذيبها إنما هو بهذا التضامن الاجتماعي الذي يفتك منها ما تريد أن تنهبه وتبدده فينفق على غيرها من المسلمين من نفوس المسلمين حتى تشعر بنوع من الصفاء نحوهم والتآلف معهم والخلود إلى الروح الاجتماعية الهادئة التي ليس فيها تنافس على جمع المال وعلى الكسب من أي جهة كانت دون مراعاة لبقية الآخرين، سواء كانوا يعيشون في ضنك شديد أو في حياة رغدة أو كانوا يقاسون ويعانون. هذه النفس تحتاج إلى تهذيب وتهذيب متواصل، والتضامن الاجتماعي هو الذي يحدث فيها هذا التهذيب. ثم إنه من هذه من مكاسب هذا التضامن هو تحصيل الأجر والثواب. فالمتضامن مع الآخرين، المتصدق البالي لماله في نفع الآخرين مثل ما هو ينفع بنفسه وأهله، إنما هو يطمع في أجر الله سبحانه وتعالى، لا يرجو جزاء ولا شكور من أحد، إنما رجاؤه من الله سبحانه وتعالى. فهذا الرجاء في الله جل وعلا لا يخيب، فإن الله سبحانه وتعالى يكافئ المتضامن مع المسلمين المشفق عليهم من أجل والتواب ما يرفع به درجاته عنده في جنان الله الواسعة. فلله الفضل والمنة على ما أنعم علينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصواب إلى التضامن مع المسلمين وعدم ابتزازهم وعدم تعريضهم للفتن وعدم تعريضهم للكوارث والتخلي عنهم في المواقف التي يحتاجون فيها إلى المساعدة وإلى المساندة. فالتضامن الإسلامي والتكافل الاجتماعي هذا مما يجب أن يسلكه المسلم في حياته ولا يفرط فيه. وهذا التضامن جعل الله له في الإسلام أفعالا وعبادات وأعمالا تمثله أصدق تمثيل وتوضحه وتبينه أحسن التوضيح، فهي صور لهذا التضامن والتكافل الاجتماعي، وهي مظاهر جذابة وواقعية ونافعة إصلاحية لهذا المجتمع الذي تسل فيه روح التضامن هذه. فمن ذلك كفالة اليتيم، فليس في الإسلام أولاد شوارع وأولاد حدائق يعيشون الليل والنهار مشردين، وإنما هناك أبناء يتربون في الأسر، وأبناء إن فقدوا آباءهم وأمهاتهم كفلهم أخوالهم وأعمامهم وكفلهم أهلهم وكفلهم جيرانهم ليتربوا في أحضان الأسر الإسلامية حتى ينشأوا نشأة اجتماعية مطمئنين. فكفالة اليتيم هذا من السلوك الذي درج عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون، والتابعون لهم بيحتلهم الدين، بل إلى يوم الناس هذا في المجتمعات النقية التي تسل فيها الروح الإسلامية ولا يتعالى فيها الناس على بعضهم، تجد كفالة اليتيم والحمد لله متحققة. بل إن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تكفل بعض بني أهلها ممن تعولهم بعد موت آبائهم، تربيهم وتؤدي حتى مما أفاء الله عليه من المال زكاة مالهم الذي هي قيمة عليه. فهذا النمط من السلوك سلوك شرعي. فكفالة اليتيم فيها أجر عظيم، بل فيها حتى على تصيب خاطر الطفل وعدم حرمانه من الحنان بالربط على كتفيه ووضع اليد على رأسه وإشعاره بأنه كأحد أفراد الأسرة. وقد مرت بالمسلمين مواقف عظيمة، كان يكفل فيها المسلمون أبناء بعضهم في الحروب، فمن ذلك ما وقع في حرب الجزائر في الستينيات وفي الخمسينيات وفيما بعدها، كان المجتمع الليبي يكفل أبناء كثير من الأسر الجزائرية اليتامى الذين فقدوا أهليهم فتربوا في أحضان الأسر الليبية. بل عرفنا بعضا منهم كان حتى بعد أن تخرج من الجامعة ورجع إلى بلاده يأتي لزيارة من ربوه في المناسبات وفي الأعياد لشعوره بأنه صار فردا من أفراد هذه الأسرة التي تربى فيها. وهكذا الإسلام لا يعرف روح التخلي والتخلي عن اليتيم والتخلي عن الغير المحتاج الذي يحتاج إلى المساندة والمعاضدة. فكفالة اليتيم هذه واحدة من الأعمال الشرعية الإسلامية التي يحثنا عليها دين الحنيف باحترام اليتيم وإطعامه وتربيته التربية الحسنة والإنفاق عليه. فإن كان غنيا تمر ماله حتى لا تأكله الصدقة، بل إنه لا يحل للمسلم أن يأكل ذاك المال إذا كان اليتيم قد ورث شيئا من أبويه، فإنه ينبغي أن يحترم مال اليتيم مع أنه يربى في داخل الأسرة وتشرف عليه، ولكن ماله محترم فلا يؤكل منه إلا بالمعروف لمن كان محتاجا في حال تربيته، لكن للغني ينبغي التعفف حتى لا تطيش يده في ذاك المال لصاحبه الصغير الذي لا يفقه في تثميره شيئا فتضيعه عليه والعياذ بالله. ثم إن من مظاهر التكافل أمر غريب كان في الستينيات مشاهدا ومعروفا ولا يزال في بعض المجتمعات الإسلامية التي تعاني الفاقة والفقر ويلتصق بنوها ببعضهم بعضا لمحاولة حماية بعضهم وإنقاذ بعضهم وسد حاجات بعضهم، وهو ما كان يحدث في مجتمعنا من رضاع الأطفال. فالطفل الذي أمه انتقلت إلى جوار ربها أو الأم التي لا يمكنها إرضاع وليدها ترضعه خالته أو ترضع عمته أو ترضع جارتها، وهناك نوع من التعاون وهو تقليد شرعي إسلامي جعله الله سبحانه وتعالى سببا في رفع شأن هذا الرضيع إلى درجة البنوة ونحوها، مما هو معروف في الشرع الإسلامي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فهذا أيضا نوع من التكافل وعدم تضييع الوليد الذي فقد الرضاعة الذي فقد المرضعة من أن يضيع هو الآخر. ثم إن هناك أمرا خطيرا آخر عرفه المسلمون، وهو ما يقع لبعض الناس والعياذ بالله من القتل الخطأ. فإن القاتل قتل خطأ ابتلاه الله سبحانه هذا الابتلاء بإزهاق روح مؤمنة، فعليه أن يسدد كفارة لذلك ويسدد دية لأهل القتيل، مع أنه قاتل خطأ وليس متعمدا، لكنه عليه أن يسد حاجة أهل هذا القتيل بإعطائهم دية قتيلهم حتى تسلم الجماعة من التقاتل فيما بينها. وهذه الدية لو كان القاتل عمدا، لو كان القاتل قتل عمدا، فإن الدية تجب في ماله، لكن القاتل خطأ الدية تكون في مال عاقلته وهم بنو قومه وأهله المحيطون به وجماعته، فإنهم مطالبون بإعانته على هذه الدية، لأن الدية مبلغ كبير ليس بالسهل على الإنسان الواحد أن يقدمه لأهل القتيل من ماله الخاص، فهي مال وفير وثروة هائلة تسكن بها نفوس هؤلاء الجرحى الذين فقدوا قتيلهم، وربما كان فيهم الزوجة وفيهم الأولاد وفيهم اليتامى، فهؤلاء الذين تدفع لهم الدية لتسكن نفوسهم ولتهدى وتطمئن، يكون القاتل في هذه الحال معانا على هذه الدية بقومه وأهله حتى لا يرهق هو ويقدم للاقتصاص منه بزهق روحه هو الآخر. فهذه الدية العاقلة في قتل الخطأ إنما هي نوع من التضامن الإسلامي بين المسلمين، فيا له من فضل كبير امتن الله به على عباد المؤمنين وعلمهم هذا الشرع الحكيم وهذا السلوك الطيب الذي يؤدي إلى التآلف وإلى التعاون على البر والتقوى والتضامن في الخير والتعاون عليه. ثم إن الإسلام فرض في أموال الناس زكاة ثابتة لا يحل لأحد أن يختصفها وأن يتخلى عن دفعها، وهي الزكاة الواجبة في الأموال من تجارة وزراعة وحيوان وكل ما يتجب فيه الزكاة من الأموال، ينبغي أن يؤدى لأصحابه من الفقراء المحتاجين الذين بينهم الله سبحانه وتعالى في من يستحقون الزكاة، وهؤلاء يأخذون هذه الزكاة من أموال الأغنياء إخوانهم المسلمين لا على سبيل التفضل من هؤلاء المزكين، وإنما على أنها حق ثابت لهم ينبغي أن يعطى لهم حتى يظل المال يدور في فلك الجماعة المسلمة جميعها، لا يبقى مخزونا ومكدسا عند بعض الأفراد، بل يدور طوال العام في بيوتي وفي جيوبي وفي أيدي هؤلاء المسلمين جميعا حتى يستثمروه ويثمروه. فهذا نوع من التضامن وعدم ترك المسلم يضيع في هذه الحياة الدنيا بسبب الفاقة والحرمان وبسبب ما يكون يجعله محتاجا قد يدفعه إلى السرقة وإلى النهب وإلى الغصب وإلى القتل والاعتداء والعياذ بالله، إلى جانب ما يؤدى من الصدقات وما يعل بها المسلم من الفضل الكبير والأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى في حال تبرعه بهذه الصدقات في الأوقات المناسبة وفي الظروف المواتية وفي الأحوال التي يحتاج فيها المسلمون إلى تقديم هذه الصدقات والزكوات. ثم إن من القواعد الإسلامية التي فصلها علماء الإسلام فيما يتعلق بالتضامن ما يسمى بضمان الإمام وائتمان المؤذن، فالمؤمن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، أي أن الإمام ضامن لصلاة الجماعة، فينبغي أن يكون مؤديا لها بالشكل الصحيح متطهرا مؤديا لأركانها وفرائضها وسننها وواجباتها ونوافل ومندوباتها بالشكل الشرعي الصحيح الذي تقبل به عند الله سبحانه وتعالى، ويكون بصحة صلاته ضامنا لصلاة من وراءه من المصلين المؤتمين به. فالإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فالمؤذن أيضا مؤتمن على دخول وقت الصلاة، فالصلاة لا تصلي إلا في وقتها، فينبغي أن يكون أمينا في مراعاة دخول الوقت، فلا يؤذن إلا إذا تيقن واستيقن من دخول الوقت حتى تؤدى الصلاة في وقتها الصحيح. فهذا كله مما يدور في فلك الضمان والتضامن والتكافل الاجتماعي، بل إن علماء الإسلام تكلموا عن ضمان المفرط في الأمانة، فالأمين المؤتمن في الأصل فيه أنه لا يغرم إذا ما ضاعت الأمانة عنده لأنه تمن عليها من طرف صاحبها، لكن إذا وقع منه تفريط وثبت عليه أنه سلك سلوكا أدى بهذا المؤتمن عليه إلى الضياع فإنه يكون مفرطا، وهذا التفريط يوجب عليه ضمان رد هذه الأمانة التي كانت سببا في ضياعها. فانظر أيها المسلم إلى هذه الأحكام الشرعية وإلى هذه الواجبات وهذه الأعمال وأنماط السلوك التي عاشها المسلمون ولا يزال يعيشونها والحمد لله في كثير من البلاد، خصوصا البلاد التي لا تزال في حالة من الفاقة، يشعر الناس فيها إلى وجوب التعاون فيما بينهم والتكافل. أما في كثير من المدن للأسف التي سرى فيها الترى وعاش فيها الناس في أبراج عاجية لا يدرون ببعضهم ولا يعرفون بعضهم ولا يكاد يجمعهم المسجد، فإنهم يكونون مفرطين في هذه الروح التضامنية التي تقوي المجتمع وتؤيد الإسلام. وهناك واقع أليم يعيشه شعبنا الفلسطيني منذ عشرات السنين، وهذا الشعب الفلسطيني تعرض لنكبة. صحيح أن المسلمين في إبان حدوث النكبة أسرعوا إلى التطوع وما وجدوا فرصة للتطوع للجهاد معهم إلا بادروا إلى ذلك، ولكنهم للأسف مع طول الأمد وتعاون اليهود الصهاينة من جميع الدنيا مع غيرهم من غير المسلمين على اجتثاث الفلسطينيين من أرضهم المباركة، كل ذلك أضعف قوة الفلسطينيين وكان سببا في تشريدهم وتضييعهم وحرمانهم من حقوقهم. وكلما ولاحت لهم الفرصة في أن يتقووا كلما عمل العدو على ابتزازهم وعلى محاربتهم وعلى تمزيق شملهم، والمسلمون للأسف في ذلك حيارة، لا يدرون ما يفعلون بل لا يقدرون على أن يفعلوا شيئا كأنظمة سياسية. وإن كان الواجب عليهم أن يرفع أصواتهم في المحافل الدولية وأن يجمعوا المسلمين، فالمسلمون بأعدادهم الوفيرة التي تبلغ مليارا ونصفا من المسلمين جدير بهم أن يقفوا صفا واحدا مع المسلمين، بل إن مع الفلسطينيين، بل إن الفلسطينيين جعلت لهم الأمم المتحدة يوما يسمونه يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، وهو 29 من شهر 11 من عام 1977 ويتكرر على مدى الأعوام والدهور. فبعد 30 سنة من قيام دولة اليهود الغاصبة في عام 47 أنشئ هذا اليوم التضامني مع الشعب الفلسطيني عام 77. وهذا اليوم نجد فيه المنظمات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان تتابع شأن الفلسطيني وتدعو إلى تأييد الفلسطينيين والتضامن معهم والتنديد بعدوهم والإشارة إلى مكر الصهاينة بهم ومحاولة إمداد الفلسطينيين بما يمكن أن يقوي شأنهم ويسدد رميهم ويعينهم على الثبات في أرضهم. لكن للأسف إذا ما نظرنا إلى المسلمين وإلى العرب على وجه الخصوص وجدناهم متقاعسين عن يوم التضامن هذا، تمر بهم الذكرى العامة والعام ولا أحد يلتفت إليها ولا مؤسسات تنادي بها وترفع عقيرتها لنصرة هذا الشعب المظلوم الذي نعاني ما نعانيه اليوم بسبب تقصيرنا في نصرته وتأييده. فيوم التضامن لا تسمع للجامعة العربية فيه كلمة خيرة تدعو إلى نصرة الفلسطينيين والمطالبة بحقوقهم والتنديد بغاصبيهم والمعتدين عليهم، بل لا تجد حتى في المؤسسات الخيرية في البلاد العربية وفي وسائل الإعلام من يتكلم عن هذا اليوم ويذكر به. والله سبحانه وتعالى يقول وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، فالواجب من المسلمين ألا ينسوا هذا اليوم، يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني. وكل يوم هو في واقع الأمر بالنسبة للمسلم يوم تضامني مع إخوانه الفلسطينيين الذين يكابدون ويعانون أشد العناء، والعالم الغربي كله ساكت عنهم والعالم الشرقي أيضا أسكت منهم في عدم التنبيه على حقوقهم. لماذا؟ لأن كل البلاد في الشرق والغرب تسعى إلى التقرب من الصهاينة ومنظماتهم ودولتهم لنيل ما يطمحون إليه من المبادلات التجارية ومن خدمات الاقتصادية والسياسية مع الدول الأخرى. فهم صاروا حلقة وصل بين الشرق والغرب للأسف، يتحكمون في الدول وفي قياداتها، بل بلغ بهم الأمر أنهم ينصبون من ينصبون ويرشحون من يرشحون وينجحون من ينجحون في الانتخابات حتى وإن كانت شكلية في بعض البلاد، بل إنهم وصل بهم الأمر أنهم ينصبون في البلاد العربية الرؤساء الذين يزيلون الحكام المرشحين والمنتخبين انتخابا شرعيا، يزيلونهم من طريقهم ليبتزوا المسلمين ويسيطروا عليهم كما هو الحال الواقع في أرض الكنانة حفظه الله وسلمها من طغيان الطاغين ومكر الماكرين وعدوان المعتدين، التي تجر كثيرا من بلاد العرب على التضامن معها لا لنصرة الفلسطينيين ولا لنصرة المصريين، وإنما لنصرة اليهود الغاصبين وانتهاك حرمة المسلمين. ويفاجئنا بين ساعة وأخرى وبين لحظة وأخرى من يخرج من الأرض المقدسة المباركة من الصهاينة ليزور بلدا عربيا يظن أنه بعيد كل البعد عن الأرض المباركة فلسطين، وأنه لا خطر حتى منه على الكيان الصهيوني، فلماذا يرحب بهؤلاء المسؤولين الغاصبين الظالمين للفلسطينيين إخواني المسلمين الذين يدافعون عن أرضهم ويتشبثون بها؟ وانظر إلى سلوكهم القويم الذي يمثل كل التشبث بالإسلام وبثقافته وبدينه وبأحكامه، حيث تجد شعوب الأرض كلها تخرج فارة من بلدانها تقتحم البحار وهي قد لا تضمن، وهي تعلم أنها قد لا تنجو وأنها قد تغرق، ولكنها تضحي بأنفسها وبأزواجها وبأولادها الصغار من أجل ترك أوطانها. وأبناء الأرض المباركة فلسطين يأبون ذلك ويصرون على التشبث بأرضهم، ويرون أن خروجهم إنما هو هزيمة نكراء في مقابل وتسليم لوطنهم المبارك لأعداء الله وأعداء رسوله قاتلهم الله أن يؤفكون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصواب وأن يقوي شوكة الفلسطينيين وأن يؤلف القلوب عليهم وأن يذكر المسلمين في مشارق الأرض ومغربها بيوم التضامن هذا الذي ينبغي أن تسود فيه المظاهرات وأن تعلن فيه الاجتماعات واللقاءات وجمع التبرعات وتأييد الفلسطينيين في المحافل الدولية وطلب مجلس الأمن الاجتماعي من أجل نصرة الفلسطينيين وإعطائهم بعض حقوقهم التي كفلتها لهم القوانين الدولية، ولكن اليهود الغاصبين يغتصبونها ويمتنعون عن أدائها. ولردع طغاة العرب الذين يتقربون من دولة الصهاينة ويحرمون المسلمين من معونة المسلمين من أبناء الأرض المباركة فلسطين. فالويل كل الويل لهؤلاء المتساهلين المتآلفين مع العدو الغاصب على إخوتهم من المؤمنين أبناء الأرض المباركة فلسطين، والتنديل بهم في مقابل الألفة والمحبة والتعاون مع أعداء الله وأعداء الوطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي شوكة أبناء الأرض المباركة فلسطين، وأن يؤلف القلوب عليهم، وأن يجمع الحق كلمتهم، وأن يؤيدهم بتأييد من عنده، وأن ينصرهم، وأن يحقق لعدوهم الهزائم المنكرة التي بدأت تلوح في الأفق بعض المظاهر منها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي شوكتهم وأن يمدهم بمدد من عنده، وأن ينصرهم بتأييده، وأن يمدهم بقوة تمنع العدو من اقتحام بلادهم وافتكاك جورهم وإجلائهم من أراضيهم. بل للأسف نجد اليوم بعض الصهاينة الذين يروجون لتثبيت حكومة ما في دولتهم إلى أنهم يوافقون على تثبيتها إن أخرجت الفلسطينيين من القرية الفلانية أو طردتهم من مكان فلاني أو هدمت بيوتهم في المكان الفلاني، كل ذلك من أجل تثبيت الحكومة. ونحن حكوماتنا تقوم وتسقط وترتفع وتقوى ويشتد ساعدها على المسلمين بنصرة هؤلاء الصهاينة الغاصبين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يقوي شوكتنا وأن يباعد بيننا وبين الأشرار الغاصبين الظالمين المعتدين، وأن يذكرنا بتاريخ أمتنا الحافل بنصرة الإسلام والمسلمين وتأييد المسلمين في مجتمعاتهم وتكافلهم وتضامنهم مع بعضهم. فكم قرأنا في التاريخ في زمن الفاروق رضي الله عنه وأرضاه أنه كان رضي الله عنه وأرضاه يفكر في الحيوان الأعجم الذي يمر بأرض في مدينة ما من أقصى الدنيا ربما يعتل فيها ويسقط، وهو يخاف أن يسأله الله سبحانه وتعالى لما لم يسوي له الطريق. وكم قرأنا في التاريخ عن الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز الذي كان يخرج المسلم بزكاته فلا يجد من يأخذها منه لسد حاجة المسلمين جميعا. وكم قرأنا في تاريخ الإسلام من تضامن كبير شرعي قويم قام بين المسلمين ووقع فيما بينهم لتطبيقهم شريعة ربهم واتباعهم سنة نبيهم والتزامهم بسيرته صلى الله عليه وسلم وسير أصحابه النقية الصافية التي تخرج بها من مدرسة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا الجادة. اللهم ربنا أعصم دماء المسلمين والمسلمين، اللهم قوي شوكتهم وانصرهم على عدوهم، وتبت أهل الأرض المباركة فلسطين، ورد المسجد الأقصى علينا وعليهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، وخذ اليهود الغاصبين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم ربنا افضح مسالكهم وبدد صنائعهم وخرب أعمالهم المدمرة لحياة المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسلامة لنا والمسلمين من كل ضيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي.
رسالة، برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة، يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي. رسالة، يأتيكم يوم الأحد عند الساعة 10:05 ليلا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 6:05 مساء.
الطاهر الدميث الذي للحق صار معاً.